بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية مع براهينها العلمية. في الحلقة الماضية انتقلنا إلى الحديث عن القسم الرابع من أقسام العقيدة الإسلامية، وهو القسم المعنون بالغيبيات. وعرفنا معنى كلمة الغيبيات، وعرفنا أن هنالك منهجا علميا لليقين بالأمور الغيبية ولاعتبارها حقائق علمية لا بد أن يستيقنها العقل إن انضبطت السبل إليها بالمنهج العلمي الذي شرحناه وأوضحناه في الحلقة الأخيرة. وقلنا أيضا إن الحديث عن الغيبيات يجب أن لا يأتي إلا بعد الحديث عن الإلهيات والأدلة التي تثبت علميا ضرورة الإيمان بوجود الصانع لهذا الكون، وضرورة الإيمان بصفاته التي لا بد أن يتصف بها. وبعد الحديث عن النبوات أيضا وتبين معنى الوحي وإدراك أن القرآن هو كلام الله الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا استوعب الإنسان حقائق الإيمان بالله عز وجل ثم حقائق الإيمان بنبوة الرسل والأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آخرهم، فإن الوقت عندئذ يحين للحديث عن الأمور الغيبية التي لا نستطيع أن نتبناها إلا عن طريق الخبر الصادق الذي يصلنا من عند الله سبحانه وتعالى عبر منهج علمي سليم، أي عن طريق سند متواتر. شرحنا ذلك كله في الحلقة الماضية، والآن نبدأ بدراسة هذه الأمور الغيبية وببيان ضرورة الإيمان بها والاعتقاد بها. الأمور الغيبية أيها السادة والسيدات، بعد الذي تحدثنا عن الملائكة وعن الجان وهم مخلوقات موجودة ولكنها محجوبة عنا ونحن محجوبون عنهم بسبب أنها مخلوقات لا تخضع لا للحس ولا للتجربة والمشاهدة. ومن ثم فهاتان الخليقتان داخلتان في قسم الغيبيات وإن كان موجودين الآن. بعد ذلك نتحدث في الأمور الغيبية التي لم تقع بعد والتي ستقع فيما بعد. هذه الأمور الغيبية لا تزيد على ثلاثة أشياء: أولا حقائق تتعلق بالموت، ثانيا أشراط أي علامات الساعة، علامات قرب قيام الساعة، ثالثا يوم القيامة وأحداثه، ما الذي يجري في ذلك اليوم إلى استقرار الناس في الجنة أو في النار. هذه هي الأمور الغيبية التي لا بد أن نبحث فيها، ولا بد للإنسان المؤمن بالله أن يستيقنها. ونبدأ بالحقيقة الأولى منها ألا وهي الموت. الموت بحد ذاته ليس أمرا غيبيا كما تعلمون، بل هي حقيقة معروفة محسوسة نراها كل يوم، وإن كنا لم نراها بعد في أنفسنا وإنما نراها في الآخرين. فنحن في كل يوم نودع راحلا من هذه الحياة الدنيا، ونعلم أنه قد مات. إذن الموت حقيقة محسوسة بينة وليست من الأمور الغيبية، ولكن فلنعلم بهذه المناسبة أيها السادة والسيدات أن الموت هي الحقيقة الكبرى التي تحدى الله عز وجل بها عباده. لم يتحدى الله عز وجل عباده باختراع يبدعونه، ولم يتحده بعلم يكتشفونه، ولم يتحدهم بأن يمخروا عباب البحار، ولا بأن يمتطوا أطباق السماوات، ولا بأن يكتشفوا الكواكب ويصلوا إليها إطلاق، ولكن الله عز وجل تحداهم بالموت، أي تحداهم بأن يفروا من الموت إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وانظروا إلى الآيات التي يتحدى الله عز وجل فيها عباده جميعا وبأساليب شتى. انظروا إلى قوله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأسلوب التحدي في هذا الكلام واضح. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: قل لو كنتم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت، قرار مليء بمعنى التحدي لسائر فئات الناس. انظروا إلى قوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا هو الأمر الذي تحدى الله عز وجل به عباده، العلماء، المتحضرون، المتخلفون، المخترعون، الأطباء، المكتشفون، الذين سيأتون في مختلف العصور إلى أن تقوم الساعة. وأعتقد أن الإنسان لو تبصر بهذا التحدي الرباني لما خدع بعلم وصل إليه، ولا باختراعات اكتشفها، ولا بقوة نالها، أبدا لما خدع بشيء من ذلك، ولا علم أنه في كل أحواله عبد مملوك لله يتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى. كيف أيها الإخوة، وأنتم تعلمون وأنا أعلم، أن هؤلاء العلماء الذين يتباهون اليوم باكتشافاته ويتباهون بعلومهم وقواهم، لا شك أنهم لو علموا أنهم بوسعهم أن يعتاضوا عن هذه الاختراعات وهذه الإنجازات العلمية كلها في مقابل أن يخترعوا برشامة واحدة، حبة واحدة تنقذهم من الموت، إذن لاستغنوا عن كل هذه المنجزات العلمية، ولاستغنوا عن كل قواهم التي يتسابقون إليها، ولا أعرضوا عن كل اختراعاتهم التي يتباهون بها، ولا آثروا على ذلك أن يركنوا إلى هذا الاكتشاف الصغير، لا آثروا على ذلك كله أن يكتشفوا برشامة صغيرة يتخلصون بها من عادية الموت. لكنهم يعلمون أن هذا هو السد المنيع الذي لا يستطيعون أن يخترقوه إطلاقا، ومن ثم فهم يتسلون بهذه الأمور الأخرى. وليت شعري ما هي قيمة المباهاة بهذه الأمور، بل ما هي قيمة أن يجعل هؤلاء الناس من علومهم حجابا يبعدهم عن الله، وسببا يجعلهم يعرضون عن ألوهية الله وعن عبوديتهم له. ما قيمة هذه المنجزات كلها وهم يعلمون أنهم مهما فعلوا ومهما وصلوا إلى شأو بعيد من العلم ومنجزاته فلا بد أخيرا أن يموتوا بالطريقة ذاتها التي تموت بها أصغر بعوضة أو ذبابة في فجاج هذا الكون. أجل، ما قيمة هذا كله إذا كانت النهاية أن هذا الإنسان سيموت بالطريقة ذاتها التي تموت بها سائر الحيوانات؟ إذن الإنسان يتحرك في قبضة الله، أنا تحرك، أنا ذهب وكيفما جاء. وأنا والله أيها الإخوة لا أشبه الإنسان الذي يتحرك ضمن منجزاته العلمية والحضارية وقواه وابتداعاته وهو في قبضة الله، لا أشبهه إلا بتلك الشاة التي ربط صاحبها زماما في عنقها وأطال من هذا الزمام وأمسك بطرف الزمام بيده، ثم ترك هذه الشاة تتحرك من حوله يمنة ويسرة، تقفز إلى رابية وترعى من تلك الشجيرة وهكذا. قد تظن وهي تتحرك من حوله أنها حرة تملك هذه الساحة كلها وأنها تملك هذا البيداء أجمع، ولكنها تتحرك ثم تتحرك حتى إذا تجاوزت طول الزمام المثبت في عنقها وجدت أنها لم تعد تستطيع أن تتجاوز، وشعرت بألم شديد في صفحة عنقها. تلك هي قصة الإنسان، أطال الله سبحانه وتعالى في عنقه الزمام ليتحرك وليعلم وليكتشف وليخترع، لكن الزمام بيد الله وطرفه الآخر مثبت في عنق الإنسان، ومن ثم فلن ينجو من قبضة الله سبحانه وتعالى. يا عجبا لإنسان الحضارة الحديثة، كيف يعيد سيرة أهل القرون الماضية الذين حدثنا الله عز وجل عنهم عندما يقول: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما أشبه الليلة بالبارحة، القصة ذاتها. كما يتباهى بعض الناس اليوم بالعلم ويتصورون أن العلم أغناهم عن الإيمان بالله عز وجل، سبقتهم أمم علموا كما علم هؤلاء الناس وخدعوا بعلومهم كما يخدع هؤلاء أيضا، ثم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه كلمة ينبغي أن نقولها عندما نريد أن نتحدث عن الأمور التي تتعلق بالعلم، أي الأمور الغيبية التي سنتكلم عنها الآن، وإن كان الموت في حد ذاته ليست حقيقة غيبية كما تعرفون. الأمور الغيبية التي تتعلق بالعلم هي ثلاثة أشياء: أولا، قبض ملك الموت لأرواح الإنسان لأرواح الناس. ثانيا، سؤال الملكين بعد الموت. ثالثا، عذاب القبر ونعيمه. هذه أمور غيبية، ولكن جاء خبر الله عز وجل بها، وجاءت الأخبار بأسانيد متواترة عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزمنا باليقين بها. أولا، ملك الموت. نحن نرى الإنسان وهو يموت، لكن لا نرى أن هنالك ملكا يستلب الروح من بين جوانحه. حقيقة غيبية، ولكن اسمعوا ما يقوله الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا خبر يخبرنا به الله، يخبرنا به الصانع، وقد سبق أن آمنا بالصانع وآمنا بوجوده تماما، كإيماننا بأن هذا الجهاز إنما أنتجه مصنع. ومن ثم فنحن عندما نقرأ الكتالوج المختوم بختم المصنع لابد أن نصدق ما يقوله صاحب هذا المصنع تماما. الله آمنا به وهو الذي صنعنا وهو الذي خلقنا يحدثنا كيف تتم عملية الموت. قل يا محمد للناس قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن هنالك ملك من ملائكة الله وكل الله إليه قبض أرواحنا يقبضها كما يشاء وكما لا نعلم كيف يتم ذلك. ولكن ينبغي أن تعلم أن الفاعلية ليست لهذا الملك، الفاعلية لله سبحانه وتعالى. ولكن أتذكرون يوم تحدثنا عن الأسباب الجعلية كالنار للإحراق والدواء للشفاء والسم للهلاك ونحو ذلك، قلنا إنها أسباب ظاهرية والفاعلية لله عز وجل. كذلكم الذي يقبض الأرواح والذي يميت الأحياء هو الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. هذا كلام الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت، أي يتوفى التي لم تموت بعد في منامها. ولكن الإله الذي هو المميت وهو المحيي اقتضت حكمته أن يقيمنا ضمن عالم من الأسباب والمسببات وأن يرينا الأمر على هذا النحو. ولذلك أخبرنا أنه وكل قبض أرواحنا إلى ملك، فاعلية هذا الملك من عند الله، قدراته من عند الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن نؤمن بهذا. وما ينبغي أن يقول قائل ولكني أرى الإنسان يموت ولا أرى ملكا يقبض روحه. طبعا أنت لا ترى، قلنا بالأمس إن الملائكة يروننا من حيث لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، والجن كالملائكة في هذا. ثم وردت الأخبار أيها الإخوة التي تؤكد أن الإنسان كلما كان في حياته أكثر استقامة وأكثر سيرا على صراط الله سبحانه وتعالى وأكثر تذكرا لعبوديته الواجفة لله ولربوبية الله له، فإن ملك الموت يكون أرفق به. وكلما كان الإنسان أكثر شهودا عن صراط الله سبحانه وتعالى وأكثر إعراضا عن أوامره ونواهيه وترفعا على عبوديته لله عز وجل، فإن ملك الموت يكون أقسى عندما ينتزع منه روحه ويأخذها من بين جوانحه. تلك حقيقة وردت الأخبار المتواترة بها، وأعتقد أننا جميعا على موعد مع هذه النهاية. ولكننا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفريق الأول، وأن يجعلنا ممن استمسك بهديه وممن ركن إلى حقائق عبوديته لله عز وجل. والمأمول عندئذ أن ننتقل من هذه الحياة الدنيا بلطف وبرفق من الله عز وجل ومن الملك الذي فوض إليه قبض أرواحنا. هذه هي الحقيقة الغيبية الأولى. هل يسعنا وقد آمنا بالله وآمنا بأن القرآن كلام الله أن ننكر ذلك؟ لا يسعنا. بعض الناس يقولون فلان أطلقت عليه رصاصة فوقع ميتا، كيف وفي أي وقت يتسنى لملك الموت أن يقبض روحه في لحظة واحدة؟ وهل من الصعب أو العسير على ملك الموت أن يقبض روح إنسان في لحظة واحدة؟ ولعلك تراه وقد وقع جثة هامدة ولكن الروح لا تزال تجتث من كيانه، شيء غائب عنه. هو من الأمور الغيبيات نؤمن بها، والعلم يقتضي أن نؤمن بها، ونكل تفاصيل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الأخرى الثانية التي يجب أن نؤمن بها هي أن الإنسان إذا مات فلا بد أن يرسل الله إليه ملكين أيضا موظفان بهذه المهمة، سواء دفن في قبر أو أكلته حيتان أو ألقي في بيداء، ليس هذا مهما، المهم أن الإنسان بعد موته يأتيه ملك يسألانه. ربما جاءه الملكان بصورة مرعبة أو بصورة رفيقة، المسألة تعود إلى حال هذا الإنسان الميت قبل موته، فيسألانه عن الدين الذي عاش عليه وعن الإله الذي آمن به وعن الرسل والأنبياء وعن هذا الرجل الذي بعث أخيرا. فأما المؤمن الصالح فيقول الله ربي ومحمد النبي وأنا عشت ومت موقنا أن لا إله إلا الله. نعم، وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة صحيحة بلغت مبلغ التواتر، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه صلاة الكسوف ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن قد رأيته إلا وأريته في مقام هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يأتي ملك فيسأل العبد من هذا الرجل الذي كان فيكم، فأما المؤمن فيقول هو محمد بن عبد الله صدقناه وآمنا به، وأما الكافر فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما يقولون، فيقول له لا دريت ولا تليت، ثم يطرق بمطارق يصيح لها صيحة يسمعه كل من على الأرض إلا الثقلين أي إلا الجن والإنس. وهذا الحديث تكرر مرارا، ومن ثم فالأحاديث التي تثبت سؤال الملكين أحاديث متواترة، ونظرا إلى أن آمنا بالله وآمنا بنبوة رسول الله وأنه رسول يوحى إليه من عند الله ثم جاء هذا الرسول فأخبرنا بهذا الخبر، إذن العلم الذي به آمنا بالله والذي به آمنا بنبوة رسول الله يجبرنا على الإيمان بأن نعلم أن هنالك ملكين يسألان الإنسان من الأمور الغيبية، لكن المنهج العلمي ممتد بين عقولنا وبينها كما تلاحظون. قد يسأل منكم سائل فيقول ما الحكمة من هذا السؤال، الله عز وجل يعلم حاله ولا داعي إلى السؤال. الواقع أيها الإخوة والأخوات سؤال الملكين ليس إلا صدى لما كان عليه هذا الإنسان في حياته، فالإنسان الذي عاش يقظا إلى عبوديته لله مستمسكا بأوامر الله كل من حرف عن وتاب وآب إلى الله عز وجل، المسألة تكون أمرا سهلا جيدا، ولا يرى هذا الملك إلا كصديق بل كرفيق، فلا قلبه يشعر بخوف ولا وجل ولا لسانه يتلجلج في فمه يجيبك أحسن ما يمكن أن تكون الإجابة. هذه الحال المطمئنة انعكاس لما كان عليه هذا الإنسان قبل موته. وأما الإنسان التائه الشارد المستكبر على الله المعرض عن تذكرة المذكرين فإن صدى حالته هذه تتجلى في خوفه وفي المظهر المرعب الذي يراه في شخص هذا الملك الذي يسأله. المسألة أنها سلسلة سنتحدث عنها كلها أصداء لما كان عليه الإنسان في حال حياته، وتلك سنة من سنن الله شاءها الله عز وجل ببالغ حكمته. المسألة الثالثة من مسائل الموت الغيبية من الأمور الغيبية المتعلقة بالموت نعيم القبر وعذاب القبر، هذه حقيقة ذكرها كتاب الله سبحانه وتعالى انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا ما يقوله الملائكة وهم يستخرجون أرواح هؤلاء الذين قضى الله عليهم بالموت، يقولون لهم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم لم يأتي يوم القيامة بعد، إنما يقال لمن انتقل من رحب هذه الحياة الدنيا إلى الموت يقال له هذا الكلام من قبل الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم قبض الأرواح. إذن هنالك عذاب في دار الدنيا بين الموت وبين قيام الساعة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نص واضح: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بعد كلام طويل حدثنا بيان الإلهي عن طغيان فرعون وقومه وآله ومن معه، بعد هذا يقول: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في دار الدنيا لا دخول، يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في هذه الأوقات بعد الموت وقبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هنالك لونان من العذاب: عذاب يتم بعد الموت وقبل قيام الساعة، يعرض على هؤلاء الناس، تعرض عليهم النار، يرون النار من بعيد وتمتد لظاها إليه من بعيد لكنهم لا يدخلونها. ويوم تقوم الساعة يتم الإدخال. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والأحاديث المتواترة معنويا أيضا كثيرة ببيان عذاب القبر الذي توعد الله به طائفة من عباده، وكذلك نعيم القبر. نعم، وقد ورد في الصحيح فيما رواه البخاري ومسلم أن الإنسان إذا سئل عند الموت بعد الموت وكان صالحا أراه الملك مقعده من النار ويقول له: ها هو مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، وهذا هو مقعدك من الجنة، فما يزال يتنعم بما يرى إلى أن تقوم الساعة. وأما الجاحد أو الكافر أو الآخر فيقول له الملك: ها هو ذا مقعدك من الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا من النار، وها هو ذا مقعدك من النار، فما يزال يتعذب ويتلظى بما يراه من مقعده الذي أعد له إلى أن تقوم الساعة. بقي أن فينا من يسأل السؤال التالي: الإنسان إذا مات انفصل عنه الإحساس وانفصل عنه الشعور، والإنسان إنما يعذب أو يتنعم بواسطة الشعور بواسطة الإحساس، فكيف يصل إلى الإنسان الميت معنى العذاب أو معنى النعيم وقد انفصل عنه الشعور وقد انفصل عنه الإحساس؟ بل ربما كان فينا من يتصور أن الموت عبارة عن عدم، والمعدوم لا يمكن أن يتعرض لا لنعيم ولا لعذاب مثلا. فما هو الجواب عن هذا السؤال؟ هنا أيها الإخوة نفتح قوسين لكلام علمي الآن نقوله عن حقيقة الموت، ثم إننا نبني قرارنا الديني على هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. إن القول بأن الموت عدم كلام باطل. إذن ما هو؟ أعتقد أن الموت، أن الوقت قد أدركنا، فلنرجع الإجابة عن هذا السؤال إلى الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.